రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 16 من شهر 10 سنه 2015. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. جهاز الأمن يعتقل 8 من طلاب دارفور بالخرطوم، ومضايقات وتهديدات لطلاب جامعة القرآن بالفصل من الدراسة.
مفقودين الآن حتم حصرهم زي 8 طالب، 4 جدد و4 قدم. هنا تفاجأنا ببيان في الجامعة من أمادش ومن الطلاب حدث طلاب دارفور بالفصل.
مقتل 7 أشخاص وجرح 6 آخرين في نزاع داخلي بين أولاد رشدان بمحلية كتم، وجرح نازح في إطلاق نار بفتة برنو.
هذا مجندوي طلع بزكاكي ومنصب مواطن مصطفى بكر شايبو عمره 30 سنة.
إصابة 3 نازحين بينهم امرأتين في هجوم من قبل الميليشيات بمحلية نيرتتي بولاية وسط دارفور.
جو 3 جنجويت واعتدوا على مواطنة في واديفو وهي اسمها علوية أحمد شرف بالغة من العمر 30 عام.
توقف الحصص الغذائية عن الآلاف من النازحين الجدد بمعسكري السلام وكلمة في نيالا بولاية جنوب دارفور.
حقيقة بدأ وقف الأكل منهم يعني منذ شهر 7 اللي فات بقرار رسمي من الغذاء العالمي ووسط النازحين الجداد اللي يوجد عجزة ويد.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اعتقلت الأجهزة الأمنية 8 من طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم بأم درمان يوم الثلاثاء، فيما واصل طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بالأجهزة الأمنية في حظر طلاب دارفور من دخول حرم الجامعة وتوجيه الإساءات العنصرية لهم والاعتداء على الطلاب اللي بيتواجدوا داخل الجامعة. وقال نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم لراديو دبنجا يوم الخميس إن الطلاب المصابين في هجوم طلاب المؤتمر الوطني والأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء على منبر طلاب دارفور ما زالوا طريحي الفراش في مستشفى أم درمان وهم في أوضاع صحية حرجة. وأضاف نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
موجودين الآن تم حصرهم زي 8 طالب، 4 جدد و4 قدم. الموجودين هم تحت الاعتقال الآن، ما ليس لهم وجود. معتقلين الآن الأسماء موجودة: شرف الدين، عاوية آدم محمدين، الزبير حسين زكريا، معتصم يونس محمد، مصعب آدم، محمد آدم. الباقية طلاب جدد منعونة من دخول الجامعة، الشرطة والجهاز الأمن وطلاب المؤتمر الوطني منعوا طلاب دارفور من الدخول بالجامعة وأسعونا بالعبيد والمشردين المقطعين في البلد دي. ما عندنا أحد، ما عندنا أي حاجة. ثم ضرب طلابنا طلاب المؤتمر الوطني داخل الجامعة، بيضربوا طلاب دارفور وحددونا بالفصل من عماد وشون الطلاب، محددان ومنعنا بالدخول الجامعة حتى في حرم الجامعة من نغش. والله إلى الآن استراج معوض في رسمه ورابط في المستشفى عند عملية، مصعب عمودي معوض في يده، نوفل معوض في يده، شرف الدين ومالك برضو كلهم معوضين في كورونا. لا الدين ما قدر، حتى الجامعات ما قدر يمشي.
وحولي آخر التطورات الجارية، كشف نصر الدين عن بيان أصدرته إدارة الجامعة يوم الأربعاء اتوعدت فيه طلاب دارفور بالفصل والمحاسبة، وأوضح بأنهم قاموا بالتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة حضارية عن طريق الاعتصام والاجتماعات المتواصلة مع إدارة الجامعة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية ولكن دون جدوى. وطالب نصر الدين مختار منظمة المجتمع المدني وهيئة محامي دارفور بالوقوف معهم لإنقاذ مستقبلهم الأكاديمي. كما طالب نصر الدين بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين والمساهمة في علاج المصابين. وأضاف نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنا تفاجأنا ببيان في الجامعة من أمادش ومن الطلاب حدث طلاب دارفور بالفصل. البيان تحديدا بيقول بسيطة من الطلاب قاموا بإغلاق الدراسة، ما نظرت بكونه دي قضية طلاب دارفور، بكونه كل من يعرض كده يعرض نفسه للدائحة، بكونه يعني إحنا ما عندنا قضية وما عندنا حق. الآن إحنا طلابنا ما سجلوا، حتى الناس اللي قدوم مروا لهم متأخرات لا ما سجلنا إحنا في الجامعة، وإحنا ما قاعدين نتدي على موظف وما قاعدين نتدي على جامعة، لكن اللي بيتدوا على الموظفين وبيتدوا على الجامعة حتى الجامعة هم طلاب المتمرسين وهم الأجهزة الأمنية، بيتدوا علينا بالزفيرة والصواطيف. متمسكين بقضايانا وبمصالحنا هي مجانية تعليم طلاب دارفور داخل الجامعات السودانية وداخل جامعة القرآن الكريم. وللآن عماد الشؤون الطلاب وإدارة جامعة القرآن الكريم ما نظرت في مشكلتنا. يعني إحنا نطالب كل المنظمات ونطالب كل المجتمع المدني وكل الإنسان تجيب مع طلاب دارفور حتى المعاقين حتى المجروحين حياة محامي دارفور وكل الكتل البرلمانية لنواب دارفور أن يجيبوا تجاه قضيتنا وتجاه طلاب دارفور لأن تحل مشكلتنا.
وكانت مجموعة من طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بالأجهزة الأمنية شنوا هجوم على مقاطبة نظمت رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم بأم درمان يوم الثلاثاء، أسفرت عن جرح 6 طلاب بجرح خطيرة واعتقال 8 آخرين. وكانت رابطة طلاب دارفور نظمت المخاطبة على خلفية الاعتصام الذي يدخل يوم الخامس للمطالبة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية والذي تمتنع إدارة الجامعة عن تنفيذه. قتل 7 أشخاص وانجرح 6 آخرين في منطقة هشابة شمال شرق مدينة كتم بشمال دارفور يوم الأربعاء في اشتباك عائلي بين أولاد رشدان استخدموا فيه الأسلحة النارية. وقال شاهد لراديو تبنغا إنه قائد قوات حرس الحدود بمنطقة القبة اتدخل لفض الاشتباك واحتواء الموقف، وأوضح إنه جرحى تم نقلهم لمستشفى كتم لتلقي العلاج. أصيب النازح مصطفى أبكر الشايبو الببلغ من العمر 30 سنة بجراح ليلة الأربعاء في إطلاق نار من قبل أحد أفراد الميليشيات بمعسكر فالتبرنو للنازحين بمحلية كتم بولاية شمال دارفور. وقالت نازحة لراديو دبنغا إنه الحادث وقع لما قام واحد من أفراد الميليشيات بإطلاق الرصاص الساعة 8 من مساء يوم الأربعاء للنازح مصطفى أبكر شايبو أدت لإصابته بجراح في إحدى رجليه. ووضحت إنه المسلح بعد ذلك قام بنهب موبايل مصطفى أبكر وغادر المكان. ووضحت إنه مصطفى تم إسعافه بعد ذلك إلى مستشفى كتم لتلقي العلاج. وأضافت النازحة للراديو تبنغا من معسكر فتبرنوا في هذا الخصوص
في مساء 4/14 حاجة مجندوي طلاب زكاكي ومنسب مواطن مصطفى أبكر شايبو عمره 30 سنة وشاب شغال مزارع الساعة 8 مساء من بيته ماشي نادي قام ضربون في رجله بعد من ضرب هو أكيد توالي فتشال منه التلفون وجرح والآن هو مرقة في مستشفى كتب. بعد ذلك كل يوم وثاني بتم تهديد الشباب في داخل المعسكر ليهم إلى النادي أو في أي تجمع مثلا بتم تهديدهم. ناشد حرس المعسكر يمنع تدخل الجنجوي داخل المعسكر بالليل.
أصيب 3 نازحين بينهم امرأتين بجروح شديدة جنوب مدينة نيرتتي بسبب الاعتداء عليهم طعنا من قبل الميليشيات يومي الأربعاء والخميس. وقال أحد أقرباء الجرحى لراديو دبنغا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية هاجموا 2 من النساء في وادي فوه 2 كيلومتر جنوب مدينة نيرتتي يوم الأربعاء لما كانوا شغالين في الزراعة، وقاموا بطعن كل من علوية محمد شوغار 5 طعنات وحليمة علي أرباب 4 طعنات تم نقلهم وهم في حالة خطرة إلى مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج. وضح أن الميليشيات قامت كمان بالاعتداء يوم الخميس على المواطن علي آدم عثمان طعنا في منطقة برو رو نقلوا بسببه وهو في حالة غيبوبة إلى مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج. وأضاف مواطن من نيرتتي لراديو دبنغا في هذا الخصوص
جو 3 جنجويت واعتدوا على مواطنة في وادي فو وهي عاصمه علوية أحمد شرف بالغة من العمر 30 عام وتم الاعتداء عليه والتعين في بطنه 3 طعنات والرابع جنب الكلى والآن راقب في مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج. أيضا حصل اعتداء على مواطنة حليمة يعقوب أرباب عمرها 40 سنة برضو في وادي فو 2 كيلو من مدينة نيرتتي وتمت التعدي طبعا من قبل الجنجويت الرعاة راكبين 2 جمال وواحد حصان برضو تعرضوا للمرضى بسبب الاغتصاب من الاغتصاب وطعنوها 4 طعنات 3 في الرأس وواحد في الكتف والآن في مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج. أيضا يوم الخميس اليوم حوالي الساعة 2 حصل مواطن نازح آدم عثمان 35 سنة. أهداف الأمنية وده آدم الأمني اللي هنا عايشين هو النازحين الموجودين في معسكرات نرتدى.
وفي ولاية وسط دارفور نظمت السلطات الأمنية حملة مداهمة في الأسواق التي يتم إتجار السلاح والمخدرات فيها بجانب المواقع التي يشتبه إنها أوكر للمجرمين بالإضافة إلى العربات غير المرخصة والمواتر. وقال والي وسط دارفور الشرطي جعفر عبد الحكم إن الخطوة تمت بعد انتهاء المهلة المحددة لمنع الظواهر السالبة كحمل الأسلحة بالزي المدني ولبس الكدمول. وضح عبد الحكم إن اللجنة الأمنية رصدت عدد من حالات القتل المتعمد والنهب المسلح واعتراض المواطنين والمزارعين من ممارسة حياتهم اليومية. وضح إن الحملة حتتواصل في محليات الولاية كافة بصورة غير معلنة للوصول إلى كل الذين يهددون أمن المواطنين وترويعهم بولاية وسط دارفور. أزر مواطني طوكر بولاية البحر الأحمر من نزر المجاعة التي تهددهم بسبب فشل الموسم الزراعي وارتفاع أسعار المحاصيل، حيث بلغ سعر شوال الذرة إلى 330 جنيه. وكشف المحامي عبد القادر محمد صالح للراديو تبنغا أن شح الأمطار هذا العام في منطقة طوكر وقلة المياه التي كانت تغمر الأراضي الزراعية في دلتا طوكر، بالإضافة إلى انتشار المسكيت الذي أصبح يغطي 70% من الأراضي الزراعية. وعاب عبد القادر محمد صالح على الحكومة عدم بذل الجهود الكافية لإنقاذ المنطقة من شبح المجاعة. وأضاف عبد القادر محمد صالح المحامي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
طبعا المعلوم إنه السنة دي ما في أمطار، وحتى المياه اللي بتغمر طوكر وجنوب طوكر من خور بركة السنة دي الأمطار ضعيفة جدا وشحيحة، وأعتقد إنه كمان الأسعار ممكن ترتفع أكثر من كده. ومعلوم إنه طوكر وهي من المناطق الخصبة جدا وتعتبر من أخصب المناطق الزراعية على مستوى العالم. الآن هذه الأراضي الزراعية قد امتلأت بأشجار المسكيت، أكثر من 70% من أراضي طوكر هي الآن مغطى بالمسكيت، وأعتقد دي مسألة نتيجة طبيعية لأنه الأسعار ممكن ترتفع لأكثر من 300 جنيه للشوال. ما أعتقد أنه الحكومة بذلت جهود، حتى لو بذلت جهود ما أعتقد أنها هي كافية.
حول ما هو مطلوب لمواجهة هذا الموقف، شدد المحامي عبد القادر على ضرورة إلغاء قرار حظر المنظمات الإنسانية من العمل في مناطق طوكر الذي أصدره الوالي السابق بدعوى الأوضاع الأمنية. وقال عبد القادر إن منطقة طوكر لم تسترد عافيتها منذ سنة 1997، حيث تسببت الحرب في نزوح أهالي المنطقة وهم الآن يقيمون حول مدينة بورسودان ولم يعودوا إلى قراهم حتى الآن. وأضاف عبد القادر محمد صالح المحامي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
كانت في مناشدات كثيرة جدا حتى للكثير من المنظمات عشان هي تقوم تغطي الفجوة، حقيقة يمكن ما كان يسمح لها إن هي تخش طوكر. وأعتقد لا زال الحظر هذا موجود إنه المنظمات الإنسانية ما تدخل المنطقة وما تعمل فيها، كل دواعي أمنية. وده كان قرار اتخذ الوالي السابق رغم إنه في كثير من المنظمات أبدت رغبتها في إن هي تشارك في غاز المنطقة وكده. المنطقة بتاعت طوكر وجنوبها هي من المناطق المتأثرة بالحرب من سنة 97، هذه المنطقة لم تسترد عافيتها، ومنطقة برضو تعرضت لنزوح كبير جدا، عدد كبير جدا من الأهالي نزحوا من طوكر وجنوبها، هم الآن حول مدينة بورسودان، وكثير من الأسر النزحت ما رجعت بعد الحرب يعني.
وفي ولاية كسلة أكد علي عيسى مدير عام وزارة الزراعة بكسلة إنه موقف الإنتاج والموسم الزراعي المطري بالولاية غير مطمئن نهائيا. وأكد مصدر زراعي إنه معظم الولايات خاصة ولايات الإنتاج المطري تأثرت هذا الآن بتأخر حطول الأمطار، ويتوقع المصدر خروج محاصيل الذرة والسمسم والفول نهائيا عن دائرة الإنتاج في ولاية جنوب دارفور. وكشف عدد من تجار سوق المحاصيل في نيالا عن ارتفاع جنوني في أسعار المحاصيل الزراعية خاصة الدخن والذرة، ورجعوا ذلك لتوقف هطول الأمطار من نهاية شهر 9 الماضي، ويتوقع التجار مزيد من ارتفاع الأسعار نتيجة لفشل الموسم الزراعي. استدعى جهاز الأمن يوم الاثنين منال عبد الله الصحفية بجريدة السياسي وحقق معاها بشأن مادة حررت بالصحيفة عن نشاط تنظيم الدولة الإسلامية داعش في السودان. وقالت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهري في بيان إنه التحقيق الأمني مع الصحفية منال جرى بواسطة اثنين من ضباط الأمن، واحد فيهم هو المسؤول من ملف الإرهاب، حيث تركز التحقيق الأمني لمعرفة مصادر الصحفية. وكانت وزارة الداخلية كشفت يوم الاثنين إنه نحو 70 سوداني من الجنسين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية داعش في ليبيا وسوريا، وعاد منهم إلى البلاد 2 فقط. يعاني النازحين والنازحات الجدد في معسكر كلمة بنيالة والبالغ عددهم 41,780 نازح ونازحة بيعانوا من أوضاع إنسانية مزرية بسبب وقف الحصص الغذائية عنهم لمدة 4 أشهر، وذلك من بداية شهر 6 الماضي وحتى الآن، بحجة أن النازحين الجدد مرتبطين بقراهم حتى الآن. أعلن الكلام ده لراديو دبنجا صالح عيسى محمد السكرتير العام لمعسكر كلمة يوم الأربعاء، ووضح أن النازحين الجدد المعنيين جو من مناطق أمجونة وحجير ولبدو ومهاجرية، ومن مناطق البلابل الثلاثة بلبل أبو جازو وبلبل تيمبسكو وبلبل دلال الأنقرة خلال عامي 2013-2014. وأضاف صالح عيسى محمد السكرتير العام لراديو دبنجا من معسكر كلمة في هذا الخصوص:
حقيقة أوقف الأكل منهم يعني منذ شهر 7 اللي فات بقرار رسمي من الغذاء العالمي، ووسط النازحين الجداد اللي يوجد عجزة ويتامى وأرامل وخير قادرين على الكز، حتى أنه يعني تتوفر لهم سبل المعيشة والحياة الكريمة. والعاد يعني في ظروف يعني صعبة جدا جدا، عدد كبير منهم يعني يوميا يعني يأتوا لمكتب الإدارة بتاعت المعسكر يحملون بعض القفط ويطلبوا المساعدة من الإدارة، ويطلبوا أن المنظمات يعني يفقوا البرنامج بتاعت وقف الأكل ويجيبوا لهم الأكل. لكن يعني ما خرجنا في المجال ده كثير جدا جدا، وحتى الآن يعني الطلب بتاع النازحين الجداد عشان يجيبوا لهم الأكل يعني ما وجد النور، والنازحين حقيقة يعني سهالة إنسانية يعني صعبة جدا جدا.
وحول الوضع الآن قال صالح إن وقف الحصص الغذائية عن النازحين الجدد من شأنه أن يسبب كارثة إنسانية إذا لم يتم الإسراء في توفير الحصص الغذائية لهم. ووضح صالح إنه مقترح منظمة الغذاء العالمي بأن يتم إعطاء النازحين الغذاء مقابل العمل غير ناجح، لأن ورش العمل التي يتم قيامها غير منتظمة، وإنه 70% منهم غير قادرين على العمل. وأشار إلى أن النازحين والنازحات الجدد والقدامى ليس لديهم مصدر دخل بسبب فشل الموسم الزراعي وانعدام الأمن. قال الكلام ده فاقدا من أوضاعهم الإنسانية وحوجتهم العاجلة للمساعدة. وطالب صالح منظمة الغذاء العالمي إنها تعيد حصر النازحين الجدد وتراعي ظروفهم إلى أن يتم حل مشكلتهم بتوفير الأمن. وأضاف صالح عيسى محمد السكرتير العام لراديو دبنجا من معسكر كلمة:
برنامج الجديد يقول يعني الأكل مقابل العمل، ويدربوا بعض الناس يعني في الورش، والنازحين الجداد يعني يشتغلوا يعني في برنامج بتاعت الإصحاح البيئة والتثقيف الصحي وردم المواخي اللي تنجرب بها إلى داخل المعسكر. يعني الأعمال يعني خير مستمرة، حتى أنه إذا كانت مستمرة ممكن النازحين يعني يلقوا الدرزاء يشتغلوا ويلقوا دخل، لكن دي أعمال ما مستمرة وما تجي في فترات متقطعة. فعليه السؤال البطرح نفسه في حال أنه يكون ما في ورشة ما في عمل عشان على الأقل يدي مقابل أكل بالنسبة للنازحين، الوضي ده النازحين يعني اللي بتحمل المسؤولية بتاع منازل من ناهية، الناهية الثانية في نازحين خير قادرين على العمل، يعني ديل زي مثلا العجز والعرامل والأطفال والعيتام ديل ما قادرين للعمل. يعني احنا دايرين يعني يدوا الأكل بالنسبة للنازحين، ولو يعيدوا برنامج بتاع الحفر ولكل النازحين الجداد، عشان أن حتى هم شاكين في عدد النازحين بالحفر علينا بنساعدهم. علينا ما بهم من الزور الطلع من المعسكر، ولكن بهم من الزور القاعد في المعسكر وهو خايف عشان يرجع بالنسبة لغريته، ومنتظر أن يقدموا له المساعدة حتى أن يحلوا مشكلته.
وفي معسكر السلام جنوب نيالا يعاني النازحين الجدد بالمعسكر أيضا من أوضاع إنسانية صعبة بسبب وقف برنامج الغذاء الحصص الغذائية المخصصة لعدد 29,000 873 نازح ونازحة لديهم كروت لمدة 4 أشهر متتالية بدءا من شهر 6 الماضي. وضح الشيخ محجوب آدم تبلدية وهو واحد من مشايخ معسكر السلام لراديو دبنجا يوم الأربعاء أن النازحين الجدد جل المعسكر سنة 2013-2014 من 127 غرية بجنوب نيالة بسبب اعتداء ميليشيات الدعم السريع، مشير إلى أن النازحين هم ضحايا لميليشيات الدعم السريع أنهبت أموالهم وجميع ممتلكاتهم وأجبرتهم على الفرار من مناطقهم حفاية. وطالب برنامج الغذاء العالمي أنه يقدم لهم الغذاء بدون أي مقابل أو شرط، ويرفع تقارير حقيقية للمنظمات وللمانحين وإلى جميع الجهات المختصة عن حقيقة أوضاع النازحين والنازحات الجدد. وأضاف الشيخ محجوب آدم تبلدية لراديو دبنجا من معسكر السلام جنوب نيالة في هذا الخصوص:
ما يعالتهم بالبشتنة دي، الناس تعبانين أدير كده، يعني ما عندهم حالة إنه زول يذكر يقول ده حالة يعني مزبوطة. ليه؟ لأنهم في خلال يعني 4 شهور ماشي تقريبا 3 شهور ونص مكتوين منهم أكل، ويعني ما عندهم حاجة، يعني هم بيتناولوا من أي اتجاه، وأموالهم حاجاتهم ده كله اتنهبت، معروف للعالم كله شهدت إنه يعني كيف شالوا أموال ده، والناس ده كلهم جو يعني من افترض والله وكذا الآن يقف عليهم 100%. لكن يعني نستغرب إنه هو قطع الأكل وبدون أسباب ودون أي ما إنه يعلم فيه، حتى نازين ذاته ما في أي توضيح، ما في توضيح ذاته، لأنه توضيح إذا في وضوح لأنه ناس ممكن يعرفوا ذاته اتجاه ليه حصلت، يعني كل النازحين يقوموا إنه يأكدوا له يوروا لبرنامج الغذاء العالمي هم قاعدين بسوفش. ناس ما كان يعني محتاجين له يا برنامج الغذاء العالمي عدينا، لأنه هم ضحية وجاد من اتجاه والناس جم مكوبين ما عندهم أي حاجة. بعدك يعني قدام الوكالات كله هو جاء استلم النازل من افترض ما يتعاملهم الأكل. أهم نناشد بأبركم وبكل الوسائل الموجودة إنه برنامج الغذاء العالمي ده، أن إحنا بكده إنه وقفه ده نحن نشوف واقف مع الحكومة وقطع منه الأكل بتاعة الناس دي. ليه؟ لأنه يعني أوصاف ده إحنا ما موجب، إحنا دايرين برنامج الغذاء العالمي هو يكون زول محايد ويدي الناس دي الأكل بدون أي شرط بدون أي مقابل، وهو يرفع تقارير للناس إنه الناس دي حالته، يعني ما ممكن هو يكتمنهم الأكل وما معروف للناس يعني.
وحول أوضاع النازحين القدامى بالمعسكر والبالغ عددهم 28,753 نازح ونازحة، وصف تبلدية أوضاعهم بأنها صعبة وبينتابهم القلق الشديد بسبب تأخر صرف الحصص الغذائية المخصصة لهم لشهر 10 الجاري لغرابة الأسبوعين. وضح أن النازحين والنازحات القدامى بالمعسكر متخوفين من أن يكون مصيرهم مثل مصير النازحين الجدد الذين توقفت عنهم الحصص الغذائية لعدة أشهر. وطالب برنامج الغذاء العالمي بإيجاد حلول للنازحين والنازحات القدامى الذين ليس لديهم كروت لصرف الحصص الغذائية والبالغ عددهم 12,000 شخص. وأضاف الشيخ محجوب آدم تبلدية للراديو دبنجا من معسكر السلام جنوب نيالة في هذا الخصوص:
بالنسبة للنازحين القدامى برضو زي ما قلنا أنه الليلة ماشي 15 يوم وناس متخوفين، وحقيقة برنامج الغذاء العالمي زي قطع الجدات برضو ممكن يتعافين والمعسكر مقلق، لذلك أنه برضو يرجع للنازحين القدامى برضو ينزل الخزارة، ونتمنى أنه الخزارة تسير قريب، لأنه والله معسكر حالته بالبشتنة زي ما قلت، حاله ما حاله بوصفه، لأنه الإيش يعني ما في نهائيا أرض ما في، والناس كلهم يعني دخلوا في مشكلة كبيرة جدا. يعني ده نتمنى إنه يعني تصل الرسالة ده بالكامل لبرنامج الغذاء العالمي إن كان في ولاية جنوب دارفور عموما من مديره لآخر زول، ويمشي لخرطوم ويمشي لأعلى زول على مستوى العالم لبرنامج الغذاء العالمي. أرجو رجاء خاص أن إحنا لا زال واقفين ونطالب من برنامج الغذاء العالمي حتى مولو واحدة ده، عشان دايرين انه ينقص ارواحنا ده من الموت يعني.
اتهمت الأمم المتحدة وبريطانيا الحكومة السودانية برفض الإفراج عن حصص غذائية وغيرها من المؤن الأساسية الأخرى بتتبع لقوات بعثة اليونامد في دارفور منذ أسابيع. وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة إنهم قلقين للغاية من منع الحكومة لليونامد من القيام بعمله، خصوصا وإنهم بيحتجزوا في ميناء بورسودان حصص غذائية أساسية وغيرها من المؤن المفترض أن تصل إلى جنود اليونامت. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه عملية الاحتجاز بتشمل نحو 190 حاوية معظمها محملة بالمؤن الغذائية. كشف نواب بالمجلس الوطني والتشريعي بالولاية الشمالية أن ارتفاع وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 300 طفل وسط مهجري سد مروي، وتزايدت حالات الإجهاض التلقائي بين النساء في الثلاث أشهر الأولى. وأعلن النواب عن إصابة 70 مهجر بالفشل الكلوي والتهابات المسالك البولية وحصاب الكلى، اتوفى منهم 2 بسبب تلوث مياه الشرب. وانتقد النواب وحدة السدود وحملوها مسؤولية ما وصفوه بالإهمال والتردي الصحي والخدمي والبيئي في غورة الحمداب الجديدة. نظم العشرات من العائدين المتضررين من ليبيا مسيرة سلمية إلى القصر الجمهوري يوم الأربعاء احتجاجا على حظر الجمارك عربات تابعة عليهم واشترطت دفع الرسوم الجمركية، وطالبوا رئاسة الجمهورية بالتدخل لفك حظر عرباتهم وإعفائهم من الرسوم الجمركية. وقال المتضررين إن العربات مصدر رزقهم الوحيد، وكانت سلطات الجمارك احتجزت في دونغولا ووادي حلفة 120 عربية بموديلات مختلفة من السودانيين الراجعين من ليبيا، ورفضت تسليمهم العربات لعدم مطابقتها لشروط الموديل المسموح له بدخول البلاد ودون وجود تصاريح من إجراءات مصرفية، واعتبرتهم مخالفين لقانون الجمارك، ووجهتهم برفع دعوى ضد الجمارك في فترة أقصاها شهرين من تاريخ تسليمهم لخطابات الحظر، وحددت بمصادرة العربات والتصرف فيها بعد انتهاء المدة. دخل العاملين بهيئة النظافة بولاية الجزيرة في إضراب عن العمل من يوم الأحد الماضي، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالولاية يوم الأربعاء، كما قفلوا شارع النيل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم عن شهر سبتمبر وإلى الآن. وكشف مدير هيئة النظافة بولاية الجزيرة عثمان خليل إنه استحقاقات العمال أكثر من 150 ألف جنيه، واشتكى مواطني مدينة ودمدني من تكدس النفايات في أسواق وأحياء المدينة، مشيرين إلى تراكم الأوساخ بصورة وصفوها بأنها خطرة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت إدارة النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور إنه يوم 22 الجاري موعد لإنطلاق المنافسات الرياضية والثقافية العلمية للدورة المدرسية القومية رقم 25 على مستوى الولاية. وقال مفرح عبد الرحيم شمشوم مدير النشاط الطلابي بالولاية إنه المنافسات على مستوى المدارس والوحدات الإدارية وبعض المحليات قد اكتملت تماما، وأكد سعي إدارة النشاط الطلابي لإعداد بعثة ولاية شمال دارفور المشاركة في الدورة المدرسية 25 واللي مقامة بمدينة الأبيض. وكانت بعثة شمال دارفور الطلابية أحرزت في الدورة 24 الماضية بطولة كأس القدم، بالإضافة إلى إحرازها لعدد 72 ميدالية ذهبية وفضية. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودك، شاور ناس راي بوروك دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره سلام لدين دورو بتمو بسطور.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد
أفر لغيدار فور أفر لغيدار
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هاي ديلا بنات أمي
الهم بريب الهم بريب
السادة المستمعين والسيدات مرحبا بكم في هذه الحلقة وبرضو نواصل الليلة حوارنا مع الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف الأستاذ في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة والخبير في مجال فض النزاعات. أستاذ أديب مرحبا بك وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الثقافة وفض النزاعات ودوره في تشكيل الأزمات لكن في الحلقة دي نشوف إلى أي مدى الهوية بتلعب دور كبير جدا في فض النزاعات. يعني كثير من المشاكل الحاصلة في أفريقيا وفي بلادنا في السودان أزمة الهوية برضو واحدة من المشاكل اللي ممكن تقود إلى تفجير الصراعات. فكيف تنظر إلى أثر الهوية في تشكيل النزاعات الإنسانية؟
شكرا جزيلا أستاذ صلاح للفرصة مرة تانية والسؤال. يعني الهوية واحدة من المشاكل الأساسية بتواجه مجموعة شعوب يعني في دول مختلفة، وكان الهوية يعني واحد من الأسباب الأساسية لتفجير صراعات في يعني في دول مختلفة، سواء كان مثلا دول في إفريقيا، سواء كان مثلا دول في آسيا، سواء كان مثلا ولا حتى في الشرق الأوسط. يعني الحتة الوحيدة الهوية ما كان لها يعني أثر كبير اللي هي في لاتين أمريكا، ولاتين أمريكا لأنه بجو يعني في حاجات كتيرة بتجمع بيناتهم. يعني مثلا في الدين يكاد أنه أغلب لاتين أمريكا يعني بيحتسبوا لدين واحد اللي هو المسيحية، وفي المسيحية الكاثوليكية يعني في اللغة أغلب الدول بتاعت لاتين أمريكا باستثناء البرازيل بيتكلموا الإسبانية، فده يعني ساهم في انه يكون في التخفيض في انه مشاكل الهويه ما تكون مشاكل اساسيه في 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 لاتين امريكا. لكن ده يعني ما هو نفس الموضوع في افريقيا. في افريقيا في مجموعه اديان، في مجموعه قبائل، في مجموعه عشائر، في مجموعه لغات، ودي كانت واحد من اسباب اساسيه بالنسبه للصراعات في 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 دول مختلفه في افريقيا. اما بالنسبه للسودان طبعا المشكله بتاعت الهويه مشكله اساسيه مما طلع الاستعمار، بقت يعني ازمه الهويه ازمه اساسيه. هل السودان دي هي دوله عربيه؟ هل السودان دي هي دوله افريقيه؟ الحكومات المتعاقبه على السودان كانت يعني بتفرض حاجتين، بتفرض انه العروبه والاسلام. ولو جينا اخذنا مثلا بالاحصائيات لما طلعوا الانجليز من السودان كان في يعني حوالي 60 65 ل 70 ديل مسلمين، الباقية مسيحيين، وفي يعني أفريقيا في قبائل يعني أديان تانية، في أفارغة، وفي عرب أو ناس بنتموا يعني جاي من أصول عربية. يعني النسبة بتاعت بين 60 ل 65، بعد ذاك النسبة بتاعت العرب بين 40 ل 35. فالحكومات اللي تعاقبت على السودان كانت بتفرض حاجة واحدة اللي هو الموضوع بتاعت الإسلام والعروبة على كل الناس. ده الجنوبيين ما قدروا يستوعب الموضوع، أو ما قدروا يستحمل الموضوع، مش يستوعبوه، وعشان كده مشي الجنوب وانفصل وبتاع وكده. يعني الموضوع في دارفور يعني ما انه مثلا شعب دارفور اغلبه يعني مسلم وكده، لكن برضو بقى التصنيف بتاع يعني مسلم كويس ومسلم سيء من قبله، بقى التصنيف بتاع عرب وما عرب. فده يعني الموضوعات بتاعت الهوية في السودان اتجذرت وخلقت جملة مشاكل. للغرض ده وخلافه يعني ببقى في حاجة اساسية في انه يعني تحلحل هذه المشاكل بتاعت الهوية اللي هي الاعتراف. المواد اللي أنا كنت مقدمه هو من 3 أركان اللي هي أنا كنت بتكلم عن يعني إنه كيف الزول يكون هو حقيقي وواقع مع ذاته، وكيف إنه الزول يحترم الآخر، وكيف إنه الزول يحترم الثاني يعترف بالثاني. فالثلاثة أشياء اللي هو الواقعية والاعتراف والاحترام دي الأشياء أساسية ممكن تساهم في حل قضية الهوية. لو بقى في ما في اعتراف بالآخر ببقى إنه في هيكون في نكران للآخر، بقى النكران بالآخر بكون في سبب بتاعت إنه يكون في شكله. لو ما بقى في احترام للتاني بكون في يعني عدم احترام للآخر، ولو بقى ما في عدم احترام للآخر بكون في سبب للشكله. والأخير اللي هو الموضوع بتاعت الواقعية، يعني أنا ما ممكن الزول يكون ما واقعي في إنه يستنكر كل الناس إنه يا أخي يعني السودان ده دولة عربية والباقية ده أنتوا ما 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 سودانيين، والعكس صحيح إنه مثلا السودان ده كلها دولة إفريقية وما في ما في عرب موجودين هناك. فعدم الواقعية في الموضوع ممكن يكون برضو يعني سبب للمشكلة. وعشان كده الثلاثة أركان أو المثلث من الثلاثة أركان الواقعية الاحترام والاعتراف ده ممكن ده بيجسد موديل في فهم المشكلة وحلها.
جميل أستاذ أديب، ولكن برضو إلى حد كبير الناس بيتسألوا يعني المشاكل تحت الهوية، وإنت تفضلت يعني مشكور أشرت للصراع الموجود في السودان وعدد من الدول الأفريقية، ودي مشاكل تاريخية مرحلة من فترات قديمة في التاريخ، لكن من خلال مجالك كخبير في فض النزاعات كيف نحل الإشكال على الهوية، وكيف نرضي الناس بحيث أنه نخلق هوية مشتركة كل زول يحس فيها نفسه؟
أنا شكرا جزيلا للصلاح للسؤال، لكن أنا أخلي أنه يعني الإشكالية بتاعت الهوية ده ما بتتحل إلا بالاعتراف. يعني لو ما كان في اعتراف بالنسبة للآخر ما بكون في مشكلة، ما بكون في حل للمشكلة ذاتها. يعني مثلا هسه بالنسبة للوضع في السودان لو ما كان في اعتراف أي زول إنه هو سوداني ما بكون في حل بالنسبة للمشكلة بتاعت الهوية. الهوية في حد ذاتها الناس أحيانا قاعدين يستغلوها ويعني يصدروا منها مشاكل تانية. يعني مثلا هسي واحدة من الحياة الزول ممكن يشوفه كأسباب صراع في السودان اللي هو النخبة. فالنخبة ما بتكون عندها هوية محدودة. يعني مثلا الإشكالية بتاعت النخبة بيجي زول من دارفور وهو بكون من الإليت، وبعد ذلك بيتكلم عن انه هو من ناس دارفور وده يعني بالنسبه للناس اللي في الخرطوم خلاص بيجي يعني ممثل من دارفور بيعتبر انه ده كل دارفور، او مثلا ممثل قبيله من دارفور او كده. فببقى الاشكاليه بتاعت الهويه احيانا بتجيب المشاكل بتاعت النخبه. واحده من مشاكلها انها بتستقطب افراد، والافراد ديل يعني بيجوا بيعتبر انه هم يعني ممثلين الشعب، وبعد ذلك التركيز بتاعهم ما بكون الهم الأساسي بتاعهم هموم الشعب اللي هم جو منه، بكون هموم ذاتية وهموم بخدم الحزب أو الدولة اللي هم بينتموا لها. الكلام ده ما حصل على السودان، في محلات مختلفة. يعني مثلا هسه في أوغندا بتلقى مثلا في ناس من المنينكولي، بتلقى في ناس من الكرموجون، بتلقى في ناس من البوغاندا، وكلهم ديل بيكونوا في الحزب بتاعت موسوفيني، ويعني بيكونوا في بيكون النظرية بتاعت النخبة. نفس الموضوع ده هو في السودان، يعني في ناس بتلقاهم من قبائل مختلفة بيشاكلوا يعني في الوضع بتاع دارفور ده أكتر من الناس الموجودين في الخرطوم ذاته. فده يعني بيصطدم النظرية بتاعت الهوية مع النظرية بتاعت النخبة. وعشان كده الحاجات ده كلها يعني ما بتحلها إلا باعتراف بالاعتراف. يعني مثلا يعني لو ما كان في اعتراف أساسي بأنه في ديل شعب وشعب أصيل وليهم حقوق وحقوق تاريخية وكده ما الوضع هيكون ماشي بالاستمرارية ده. وبعد ذلك يعني مثلا بالنسبة للوضع في السودان هو ماشي يتعقد كل يوم. يعني إذا كان مثلا بالنظرية بتاعت النخبة ولا بالنظرية بتاعت البوليتيكال اكوميديشن اللي هي يعني البوليتيكال اكوميديشن، يعني مثلا يجيبوا ناس من احزاب ولا من افراد ولا من حركات ويستوعبوهم جوا في 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 النظام القائم،
طرديه.
فبيجي وده الحكومه الهسي قاعده في السودان يعني استغلت النظريه بتاعه البوليتيكال اكوميديشن من فتره بعيده، ومشت فيه واختصت فيه. فلما حصل الاتفاقية بتاعت اتفاقية السلام الشامل بعدها طوالي بقت في الاتفاقيات التانية اللي كانت مصاحبة لها، سواء كان مثلا اتفاقية بتاعت الشرق اللي توقعت في 2006 ولا أبوجة اللي توقعت في نفس السنة والاتفاقية القاهرة والاتفاقية بتاعت جدة، وكل الاتفاقيات اللي حصلت في دارفور كانت بمثابة political accommodation، بيجيبوا أفراد بيدخلوهم في السيستم القائم وما بحاول إنه يعني يحل المشكلة، لكن بيستوعب أفراد وكده. وديل الناس ديل يعني العلماء بتاعين الفض النزاعات بيسموهم peace spoilers، اللي هو ناس مفسدين للسلام. فبيجوا وبيخشوا هنا، بيخشوا في المواقع اللي بتديهم لهم الحكومة، وبعد ذلك بيشاكلوا الناس التانين. فده كل النظريات دي بتقوم يعني تستعدي نظرية الهوية، لأنه بيجي مثلا زول من دارفور، وسواء كان هو يعني بالذات الحركات الموقعة على السلام برجعوا تاني بشاكل الناس الموجودين هم هناك، فبيبقى في إشكالية بين الناس الموقعين والناس الما موقعين. الاثنين الطرفين اللي بيشاكلوا دول كلهم من نفس الإقليم، اللي هو بدينوا بنفس الدين، يعني جايين من نفس الجغرافية، ممكن يكونوا من نفس القبيلة، وفي مواقع كتير كمان من نفس الأسرة. يعني الناس بيجوا بتشاكلوا في المواقع وفي مناصب وكده. فالنظرية بتاعت الهوية بتفرع منها بعد ذلك نظريات مضادة بتغطي على نظرية الهوية الكبيرة، بعد ذلك بمشي في في في, في يعني في مشاكل ربما أنا ممكن أسميها انصرافية.
طيب جميل أستاذ أديب، ويمكن برضو ما نزال في الموضوع بتاع الهوية. يعني نحن عندنا الهوية العربية، عدد من السودانيين جزور من قبائل عربية، وعدد من السودانيين برضو من جزور أفريقية، وبرضو في سودانيين من جزور أفريقية وجزور عربية، وعندنا برضو الهوية الإسلامية دي برضو واحدة من اثنين. والآن برضو العالم بقى مفتوح، يعني في عدد كبير جدا من الناس يعني بيحاولوا على الأقل إنه يتصلوا بالمعارف الإنسانية بحيث أنه يطور الهوية الأفريقية أو العربية أو الإنسانية. طيب إلى أي مدى يمكن نحن يعني نخلق توليفة من خلال وجهة نظرك كخبير في هذا الجانب؟ إذا كان طلب منك أنك ترضي الطرفين، ده بعد الاعتراف بأهمية أنه كل زول يعترف بالتاني، العربي يعترف بالأفريقي والأفريقي يعترف بالعربي، الهوية السودانية كيف تنظر إلى تشكلها؟ هل كافي أنه نقول نحن سودانيين عرب أو سودانيين أفارقة أو نحن بالسودانيين؟
أنا يعني بأخذ الأخير أنه إحنا بالسودانيين، لأنه يعني قول مثلا خلينا نطلع شوية كده من السودان ده لأمريكا هنا. يعني مثلا جابوا ناس من إفريقيا من أكثر من 300 سنة، والناس دي يعني انصهروا مع المجتمع الأمريكي بطريقة وما انصهروا بطريقة تانية، يعني لكن الثابت في أنه لغاية دلوقتي الناس دي بيسموهم African American. في الهوية الكبيرة وبعد ذلك في الهوية الفرعية، في زول بمسك في الهوية الفرعية. لما تشوف مثلا الناس جوا من أوروبا أو يعني الهربوا من أوروبا لهنا بعد الحرب العالمية الثانية، ديل ما عندهم يعني بس أمريكان، مش بحسبان اللون لكن قدروا ينصهروا في المجتمع الأمريكي وبيجوا كده. في الناس اللي مثلا جو من بلدان تانية، سواء كان مثلا من لاتين أمريكا، يهو يعني عندهم مثلا مسمياتهم، فبتلقى إنه مثلا الناس اللي قدروا ينصهروا عندهم الاسم بتاعت أمريكان، الناس اللي ما قدروا ينصهروا يهو بيسموهم مثلا أفريكان أمريكان. في السودان الوضع هو مختلف، يعني مثلا دخول العرب للسودان كان من قرون، والناس ديل اتزاوجوا مع بيناتهم. يعني مثلا يعني يندر في السودان انه مثلا في قبيلة افريقية خالصة بدون اي عرق عربي، والعكس صحيح، يعني بتلقى انه مثلا في قبيلة عربية ما فيها يعني دم افريقي، باستثناء مثلا الجنوب اللي انفصل. فده ما بتقدر انك تقول مثلا يعني عرب دارف عرب السودان ولا مثلا أفارقة السودان. البحصل في الوضع في داء في إنه يكون في غطاء كبير اللي هو الغطاء بغطي لكل الناس بيكون اللي هو الموضوع بتاعت السودان. الوضع بتاعت السودان ده ببقى في دارفور ذاته, يعني مثلا ما بتقدر تقول عرب دارفور ولا أفارقة دارفور, بتتكلم عن دارفور ده بيكون مغطي لكل الناس, يعني أي زول ممكن يلقى نفسه في الوضع بتاعت الغطاء الكبير. لو جينا بس دايين نحسب إنه نفرق الناس في موضوع بتاعت عرب دارفور وأفارقة دارفور أو عرب السودان وأفارقة السودان, تاني بتمشي لتصنيف أقل أو أصغر, بتمشي تاني لتصنيف أصغر منه, بتمشي تاني لتصنيف أصغر من الـ من الـ من الـ من التصنيف بتاع ده. فكل القسمة في حد ذاتها يعني هو بتمشي في اتجاهات بتاعت إنه تقسم الناس لأجسام أقل منها, وبعد ذلك بمشي الموضوع بتاعت الأميبية, يعني بيكون وكأنه في تقسيم أميبي بالنسبة للناس.
طيب أستاذ أديب, إلى أي مدى تنظر إلى المحاولات تحت المفكرين والمثقفين في بلورة الهوية السودانية؟
يعني واحد من الأشياء بتاعت الناس المختصين في مجال الهوية في السودان وكتبوا فيها ما جابوا جديد, يعني بيكرروا في نفس التجارب. في ناس كتار كتبوا في المسائل بتاعت الهوية أو الهوية, لكن يعني ما مدينا الموضوع ده الأهمية, أي مين الطريقة الأساسية لحلولها. هم صحيح في ناس حددوا المشكلة وين, لكن ما قدموا حلول لها. والإشكالية في إنه مثلا تحدد المشكلة وبدون حل, ده واحد من أكبر المشاكل في السودان كمان. لأنه يعني مثلا هسه لما تيجي تتكلم عن التهميش, يعني زي اللي يقول لك إحنا مهمشين, وبعد ذلك يربط التهميش ده طوالب الموضوع بتاعت الهوية وبتاعه كده, بدون ما إنه يكون في حلول. بمشي الاتجاه بتاعت إنه الناس يتكلموا في المشاكل وما بيكون في حلول. فاشن كده أنا بفتكر إنه يعني المفكرين والقائمين على أمور الهوية في السودان يقدموا مقترحات لحلول المشاكل المتعلقة والمتصلة أو المرتبطة بالهوية. أنا من وجهة نظري يعني ما في حاجة, يعني واحد من الوسائل الممكن تحل المشاكل دي اللي هي الموضوع بتاعت الاعتراف بالآخر واحترام الآخر وعدم نكران الآخر. كإطار عام. الإطار المخصص فيه بالجغرافية, سواء كان مثلا الجغرافية دي مثلا كانت دارفور, الناس ما يكونوا في التركيز بتاعت إنه يكون ديل عرب دارفور ولا ديل أفارغة دارفور. ناس دارفور ديل كانوا عايشين لخمسمية سنة أو يزيد, يعني بدون ما يكون في التصنيف الموجود النهارده اللي هو مثلا عرب وأفارغة, أو مثلا التصنيف بتاعت زرقة وعرب. الناس ديل كانوا عايشين من فترة بعيدة. فببقى الغطاء الكبير بالنسبة لدارفور اللي هو دارفور. بالنسبة للسودان في عمومه ما بتقدر يعني تيجي تقول ديل رشايدة قاعدين في الشرق ولا ديل مثلا شواقة قاعدين في الشمال ولا ديل مثلا داجو قاعدين في غرب السودان. ببقى الغطاء الكبير بالنسبة لهم كسودان اللي هو الهوية الكبيرة بالنسبة للناس. بعد ذاك الهويات الفرعية ذاك حاجات بتهم الشعب الموجود. يعني مثلا أنا النهاردة ما ببقى يعني ما ببقى دارفوري لو ما بقيت سوداني, وما ببقى إفريقي لو ما بقيت سوداني. والمثل ذاك بمشي عشان يبقى أصغر. يعني مثلا أنا النهاردة لو طلعت من أمريكا هنا حامشي السودان, وفي السودان حامشي دارفور, وفي دارفور حامشي غرب وسط دارفور, وفي وسط دارفور حيمشي جلده, وفي جلده حيمشي بيت أبوي. فببقى ذاك الانتماء بالنسبة للهوية, يعني كده الاعتراف الكبير بالنسبة للوضع القائم كامل. بعد ذاك ممكن يكون الهويات الفرعية اللي أصلا بتكون مبنية على الاعتراف بالآخر.
الإخوة المستمعين, شكرا للاستماع, وشكرا للأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف, الأستاذ بجامعة جورج ميسون الأمريكية.
الهمبري
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو
دبنجا. من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين,
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
أكل
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، ولاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة عشان يحكي لنا عن أوضاع النازحين والنازحات الجدد وما هي المشاكل اللي بتواجههم. بعد أن أوقف برنامج الغذاء العالمي توزيع الحصص الغذائية لهم من شهر 7 الفات. مرحب بك صالح عيسى محمد في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
أول حاجة يعني توجد يعني مشكلة إنسانية كبيرة جدا جدا، يعني وسط النازحين الجداد بمعسكر كلمة، والذين أقدر عددهم ب 41,790 نازح ونازحة من 2013-2014، نزحوا من مناطق أنقونيا وحجير ولبده ومحاجرية والبلابل. والآن حقيقة يعني وقف العقل منهم، يعني منذ شهر 7 اللي فات بقرار رسمي من الغذاء العالمي ووسط النازحين الجداد اللي يوجد عجزة ويتامى وعرامل وخير قادرين على الكز، حتى أنه يعني تتوفر لهم سبل المعيشة والحياة الكريمة. والآن يعني في ظروف يعني صعبة جدا جدا، عدد كبير منهم يعني يوميا يعني يأتوا لمكتب الإدارة بتاعت المعسكر يحملون بعض القفص ويطلبوا المساعدة من الإدارة، ويطلبوا أن المنظمات يعني يفقوا البرنامج بتاعت وقف الأكل ويجيبوا لهم الأكل. لكن أنا يعني ناقشنا في المجال ده كثير جدا جدا، وحتى الآن يعني الطلب بتاع النازحين الجداد عشان يجيبوا لهم الأكل يعني ما وجد النور. والنازحين حقيقة يعني سهالة إنسانية يعني صعبة جدا جدا. خايفة طبعا أننا ناقشنا مع الغذاء العالمي وناقشنا مع منظمة أوجه هي المنسقة بالنسبة لكل المنظمات. برنامج الغذاء العالمي يعني قومت يعني بعض الموظفين بتاعي يعني بيعملوا جلسات مناقشة مع النازحين الجداد، جو يتأكد من أنه فينا النازحين الجداد دل كانوا موجودين، كانوا منه بعض المعلومات أنه يعني النازحين دل رجعوا غرام وكذا، لكن عندما جو عملوا الجلسات يرفعوا أن المشاكل بتاعت النازحين الجداد، النازحين الجداد موجودين ما عندهم أكل، ده كلها طبعا يعني تلقاها تماما المعاناة معسكر كلمة، وإنما في كل المعسكرات اللي فيها النازحين الجداد، معسكر السلام، معسكر جريج، معسكر غطاش، يعني ليه شمال دارفور وغربي دارفور، يعني كل المعسكرات اللي فيها النازحين الجداد حقيقة جملهم الآن يعني بعانوا معاناة كبيرة جدا جدا.
مطالبكم شنو من المنظمات؟
أي هنا يعني نطلب من برنامج الغذاء العالمي أن يعيد النظر في هذا القرار، لأنه فاه ممكن يكون في جزء من الناس يعني الرجل الأغرب، لكن العدد الكبير الموجود في داخل المعسكرات طبعا لا يمكن أن نفوزوا الرجع وفوزوا الخائف قاعد في المعسكر بسبب الظلم الرجع ده يوقف الأكل من النازحين يعني وهم موجودين في داخل المعسكرات. بالإضافة للبرنامج الجديد اللي أنا الأطفال بقول يعني الأكل مقابل العمل، ويدربوا بعض النازح يعني في الورش والنازحين الجداد يعني يشتغلوا يعني في برنامج بتاعت إصحاح البيئة والتفخيص الصحي وردم المواخي التنجرب بها إلى داخل المعسكر، يعني من الأعمال يعني خير مستمرة، حتى أنه إذا كانت مستمرة ممكن النازحين يلقوا الدرزاء يشتغلوا ينقضوا دخل، لكن دي أعمال ما مستمرة ومنتج بفترات متقطعة. فعني إذا السؤال المطرح نفسه في حال أنه يكون ما في ورشة ما في عمل عشان على الأقل يدي مقابل أكل بالنسبة للنازحين، الوضع إذا النازحين يعني اللي بتحمل المسؤولية بتاع منهزي من ناهية، الناهية الثانية في نازحين خير قادرين على العمل، يعني ذيل زي مثلا العجز والعرامل والأطفال والأيتام ذيل ما قادرين للعمل، يعني احنا دايرين يعني يدوا الأكل بالنسبة للنازحين، ولو يعيدوا برنامج بتاع الحفر ولكل النازحين الجداد عشان أن حتى هم شاكين في عدد النازحين بالحفر علينا بنساعدهم، علينا ما بهمنا الزور الطلع من المعسكر ولكن بهمنا الزور القاعد في المعسكر وهو خايف عشان يرجع بالنسبة لغريته، ومنتظر أن يقدموا له المساعدة حتى أن يحل مشكلته. وحتى الآن علينا بنشوف يعني ما يتفرق لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه حتى الآن المشاكل طبعا يعني موجودة، يعني الناس بمشوا بالنسبة للغلب وهم يعني تحديات كبيرة، شالوا حمار دقوا فعلوا دلها جد لسه ما تنتهي يعني بين يوم وليلة، حتى أن يعني النازح يشعر بالأمن والطمأنينة ويكون يرجع لخريته ويذاع للعمل. علينا دايرين المنظمات يعني تكون يعني مسؤولة مسؤولية كاملة من تقديم المساعدات بالنسبة للناس المحتاجين. والناس الجفة 2013 2014 يعني وصلوا في المعسكرات ولا يملكون إلا قوة الأيمان بالله سبحانه وتعالى. ما عندهم أي حاجة بشهادة المنظمات بشهادة يعني المجتمع الدولي بشهادة الحكومة بشهادة كل الناس دي وصلوا وهم لا يملكون شيء وحتى الآن لا يملكون شيء. فلنا دايرين المنظمات يقدمون المساعدات لأنه لا زال يعني وضعهم طاري ويحتاجوا إلى المساعدات الإنسانية. بنطالب من منظمة الغذاء العالمي وكل المنظمات الدولية في ظل هذه الظروف يعني ما يوقف الأكل يعني من النازحين حتى أنه يعني ممكن يعني يكون في كارثة ثانية. يعني هم بيشوف أنه ممكن النازحين ده يعملوا ويكسبوا لكن ده يضخ بأي حال وفي نفس الحالة هم بتوقعوا ده ممكن يكون يعني في كارثة إنسانية ثانية تكون كبيرة. ولذلك يعني أنا بنطلب أنه استمرار الأكل يستمر بالنسبة للناس النازحين الجداد ما يتوقف. وهم قالوا أنه بيجيبوا نسبة 60% لكن حتى الآن الأكل ما جاء والمحتاجين أكثر من 70%. وكل المشاكل اللي دايره لها حل عاجل. والآن النازحين الجداد مرحوفين ومنتظرين ومعلمة قلوبهم بين اليوم والليلة لأن الأكل يظل. نتمنى أنه يعني الأكل ينزل لهم في شهر 10 وحتى أنه يعني ممكن شوية يطلع منه.
قلت أنه أوضاع النازحين والنازحات الجدد بمعسكر كلمة أوضاعهم الإنسانية سيئة وتاني ذكرت أنه 70% هم المحتاجين. كيف الكلام ده؟
ما قادرين على العمل نهائيا ذات حتى ولو كان قال الأجل مقابل العمل 70% ده الغير قادرين على العمل ما بقدر بشتغل وما بقدر يعني يعمل أي حاجة. وحتى 30% ده ما بقدر بوفره يعني الأجل بالنسبة ل 70% ده ولو كان ذات المقابل الغذاء. علما أنه يعني كل المعسكرات حوجة النازحين حوجة واحدة ما في نازح بقدر بشكل نازح. فعشان كده نحن دايرين المساعدات تستمر بالنسبة للنازحين الجداد.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
هنا كمان برضو نتمنى يعني المجتمع الدولي نفس حقوق الإنسان بالإضافة لكل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني يعني يدافع عن حقوق النازح لأنه بجد الليلة في الظروف الراهنة ده كونه نازح يعني موجود في المعسكر ولا ناقة ولا جبل ولا بقرة ولا زرع ولا أي حاجة لمدة 3 شهور ولا 4 شهور ما يدعك إنها حاجة صعبة شديد جدا جدا. نتمنى أن القضايا دي يكون يعني في اهتمام المجتمع الدولي وفي اهتمام حقوق الإنسان حتى أنه النازح يلقى حقه.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالة بولاية جنوب دارفور. شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات